الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أيام هذا الشهر ولياليه تنقضي كسائر الزمان، وما أسرع انقضاء الأوقات ومضي الأعمار. وقد قال الله تعالى في بيان قصر الدنيا وسرعة زوالها عندما يتساءل أهل القيامة عن مدة مكثهم في الدنيا: إن لبثتم إلا قليلا، أي ما لبثتم في هذه الدنيا إلا قليلا، وهذا القليل سريع التقضي، بطيء التأتي، أبي الرجوع. وهذه صفات للوقت والزمان، فإن الزمان قبل أن يأتي بطيء، لا سيما إذا كان الإنسان ينتظره، ثم إذا جاء ما أسرع ما ينقضي ويزول، ثم إذا انقضى وزال وذهب فإنه لا يرجع. ولذلك قال في وصف الزمان: بطيء التأتي، سريع التقضي، أبي الرجوع. والراشد هو من عمر هذه الأيام وتلك الليالي بما يفرح به عند لقاء ربه، فإن هذا الزمان هو مستودع لكل عامل يودع فيه ما يسره أو ما يحزنه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الليلة ليلة يبتدئ بها النصف الثاني من هذا الشهر، فقد تم نصفه الأول، مضى 15 يوما من أيام هذا الشهر وانقضت. والراشد من جد فيها واجتهد بصالح العمل، لكنه يؤمل الخير فيما بقي، لا سيما وأن خير الشهر آخرة، فإن فيه أياما وليالي هي من خير ليالي الزمان وأيامه لمن جد فيها بصالح العمل. فلنسأل الله جل وعلا العون على ما بقي، وأن يبارك لنا في بقية شهرنا، وأن يعيننا فيه على صالح العمل، وأن يوفقنا إلى قيام ليلة القدر وإلى الجد والاجتهاد في سائر الزمان فيما يقربنا إلى العزيز الغفار. نقرأ شيئا مما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال أنس رضي الله عنه: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سحوره أنه كان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور تأخيرا عظيما حتى لا يبقى بينه وبين الصلاة إلا وقت يسير. يقول رحمه الله: باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح. هذا الباب فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ينام السحر في كل لياليه، بل من أوقات السحر ما كان صلى الله عليه وسلم يكون فيه مستيقظا، لأنه تقدم لنا في الباب السابق أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفاه السحر، أي ما وفقه السحر وهو عندها، إلا وهو نائم. فقد أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها عن هدي غالب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لا يأتيه السحر إلا وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في بيان الوصف المضطرد الذي يصف غالب حاله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء المصنف في هذا الباب ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه حاله، لكنه في رمضان لم يكن ينام السحر صلى الله عليه وسلم، بل كان يشتغل بالسحور الذي ندب إليه وجعله فصلا بين سحور هذه الأمة، بين صيام هذه الأمة وصيام غيرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يعني الفارق والمميز ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني ما يأكله الإنسان في السحر وهو السحور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السحور: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسحور، وأخبر أن هذا السحور يدرك به الإنسان بركة. وبركة السحور لا تقتصر على نوع من البركات، بل بركة عامة: تسحروا فإن في السحور بركة. وبركة السحور تشمل عدة أمور: تشمل اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، وتشمل أيضا أن الله عز وجل يطرح للمتسحر بركة فيما يأكله فينتفع به انتفاعا عظيما. وذلك أن الإنسان قد يأكل شيئا كثيرا فلا يجد لهذا الأكل بركة في طعامه وشرابه، إنما يأكل ولا يشبع، أو يأكل ويشبع لكن لا يجد لهذا السحور بركة. فمن المهم أن يتفطن المرء إلى أن بركة السحور لا تختص فقط بالثواب والأجر، بل حتى في الانتفاع بالمأكول. فإن الأكلة في السحر في هذا الوقت للاستعانة بالله على الصوم مما يعظم به أجر الإنسان ويكبر به نفعه من حيث انتفاع بدنه بهذا الأكل الذي يأكله. كما أن من بركة السحور العون على الصيام، فإنها مما يحصل به تقوية للإنسان على الطاعة والعبادة، فيقبل على العبادة وقد أخذ حظه وحاجته من الطعام، فلا يجد للصيام رهقا ولا عناء. كل هذه من بركات السحور التي تندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. قوله رحمه الله: من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح، هذا في بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقص وذكر المصنف رحمه الله في هذا ما رواه بإسناده من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تسحرا، تسحر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن ثابت. وزيد بن ثابت من علماء الصحابة، وقد أوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الوحي، فهو من كتبة الوحي رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما أراد عثمان جمع المصحف على حرف واحد جعل من جملة من اشتغلوا بذلك واعتنوا به زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. يقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، أي أكل أكلة السحر، فلما فرغ من سحورهما أي لما انتهى سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قام إلى الصلاة أي صلاة الفجر، وقوله فصلى أي أتى بالفريضة، لكن لم يكن هذا مباشرا، بل قام إلى الصلاة أي قام إلى شأن الصلاة من الاستعداد لها والوضوء والتهيؤ وصلاة ركعتي الفجر. فمن قام لهذه الأعمال فقد قام إلى الصلاة. فقوله رضي الله تعالى عنه فقام إلى الصلاة أي قام متهيئا لها آتيا بما بطهارتها وما يشرع لها من مشروعات ومسلولات. قال رضي الله تعالى عنه فقلنا لأنس أي القائل هو قتادة يسأل أنس، فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، أي كم كان الوقت من نهاية السحور إلى الدخول في الفريضة فقال رضي الله تعالى عنه كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية، أي بمقدار ما يقرأ القارئ 50 آية قراءة توسط، لا قراءة أنات وتطويل ولا قراءة هذر وحذر، بل كقراءة متوسطة. وهذا يأتي في قريب من 10 دقائق 8 دقائق نحو هذا الوقت. فكان بين فراغه من سحوره وصلاته صلى الله عليه وسلم هذا القدر، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية قراءة متوسطة. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده ما ترجم له المؤلف رحمه الله البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام في السحر إذا كان صائما بل يتسحر، والسحور فيه الفضائل التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، حيث قال تسحروا فإن في السحور بركة. وفيه من بركاته اتباع السنة، وقلنا من بركاته مخالفة أهل الكتاب، ومن بركاته ثواب امتثال الأمر، ومن بركاته أن هذه الأكلة يحصل بها من المنافع للإنسان ما لا يحصل له بغيرها، هذه كلها من بركات السحور. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك أصحابه الطعام، فكان يأكل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ما يسر الله، فوافق أن تسحر مع زيد بن ثابت. ولم يظهر هل زيد هو الذي ضاف النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن النبي هو الذي ضافه، أم أنهما كانا في مكان مشترك فأكل أكلا وطعاما واحدا كما الشأن في أحوال الاعتكاف، يشترك المعتكفون في الطعام ولا يضيف بعضهم بعضا. وفيه من الفوائد تأخير السحور إلى آخر الوقت، فإن بين الصلاة والفراغ من السحور هذا القدر القصير من الصلاة من الوقت، وهو قدر قراءة 50 آية. وفيه من الفوائد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا وسيلة التوقيت التي يعتمدونها في معرفة قدر الزمان قراءة القرآن، وذلك لتعلقهم بقراءة القرآن وعنايتهم به وإقبالهم عليه رضي الله تعالى عنهم، فجعلوا قراءة القرآن هي معيار التوقيت. فهنا يقول أنس رضي الله تعالى عنه في مقدار ما بين السحور وإقامة الصلاة قدر 50 آية، ومثله فيما قدر فيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدر بقراءة 50 آية، وهذا فيه طول صلاته صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقدرون الوقت والزمان بقراءة القرآن لتعلقهم به واشتغالهم به وعنايتهم به، فجعلوه وسيلة من وسائل التوقيت. وفيه من الفوائد المبادرة إلى صلاة الفجر في أول وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس يعني في أول وقتها، لكنه كان يطيل القراءة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالفجر، أي أطيلوا قراءة الفجر حتى تمتد القراءة وتمتد الصلاة إلى وقت يسفر الصبح ويظهر النور. وفيه من الفوائد حرص التابعين على معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، فإنهم لما أخبروا بما فعل صلى الله عليه وسلم من أنه تسحر ثم قام إلى الصلاة سألوا كم كان بين فراغهما من سحورهما والصلاة، وهذا وقت يسير قصير. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب طول القيام في صلاة الليل. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طول القيام، وقد تقدم طول قيامه صلى الله عليه وسلم في وصف عائشة والمغيرة بن شعبة، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم في الصلاة حتى ترم قدماه، وفي رواية حتى تتفطر قدماه، فلما قيل له في ذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. وقد تقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيل السجود في صلاة الليل حتى قدر قدر سجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب50 آية، بقراءة 50 آية. وكل هذا يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طول القيام. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: كان يصلي 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقالت أيضا في حديث آخر: كانت صلاته صلى الله عليه وسلم يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله يبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة في قيامه وقعوده وفي سائر حاله في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذاك ما أخبر به في هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث صلى بالنبي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقص طول قيامه فساق بإسناده البخاري ساق بإسناده من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل الشقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وهذه لم تكن في رمضان بل في سائر ليالي الزمان، فلم يزل قائما أي قياما طويلا حتى هممت بأمر سوء أي حتى أوشكت ودار في خلدي بأمر أمر غير محمود. ولذلك قال حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ يعني ما الذي هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم من طول قيامه. وحتى تعرف هذا يصف حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قيام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 فمضى فقلت يركع بها فمضى وافتتح النساء فقلت يركع بها، يعني إذا انتهى من النساء ركع، فمضى وافتتح آل عمران فقلت يركع بها، فما ركع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فراغ من 3 سور تقارب في حساب الأجزاء 5 أجزاء وزيادة، 5 أجزاء من القرآن وزيادة في ركعة واحدة، وهذا في ركعة في قيام. قال رضي الله تعالى ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا نحو قيامه، ثم رفع فاعتدل صلى الله عليه وسلم اعتدالا طويلا نحو ركوعه، ثم سجد صلى الله عليه وسلم نحو قيامه، على هذا النحو من طول قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه تعلم أن قول عبد الله بن مسعود حتى هممت بأمر سوء ليس لطول معتاد أو مألوف، بل هو طول خارج عن المألوف في طريق المصلين وفي عملهم. وذلك يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ترم قدماه لقيام قصير، ولم تكن تتفطر قدماه لقيام وجيز، بل كان قياما طويلا. وبه تفهم قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. كل هذا يصور لنا كيف كان قيامه صلى الله عليه وسلم، وبه يتبين ما عليه حال كثير من الناس في صلاتهم اليوم من قصر الصلاة وقلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة واحدة 6 أجزاء، نحن الآن في صلاة التراويح مع أئمتنا نقرأ كم جزء؟ نقرأ جزءا واحدا، وإذا انتهى الواحد قال يا الله طول علينا الإمام، وبدأ يهمز رجليه ودور واحد يدلكه، ويعني صارت سالفة، وهي جزء واحد وكل ركوع سجود، ما هو قيام متتابع. النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة يقرأ 6 أجزاء، فينبغي أن يقتدي المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، يصبر نفسه، لن نبلغ شأنه صلى الله عليه وسلم في عبادته وطاعته لقصورنا وتقصيرنا، لكن لنا فيه أسوة حسنة. ولا تعجب، فهذا عثمان رضي الله تعالى عنه يصلي عند البيت، فيفتتح بعد العشاء بالبقرة ويختم القرآن في ركعة رضي الله تعالى عنه، يختم القرآن كاملا في ركعة في ليلة. نقل عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه العابد الزاهد الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فثمة في الأمة من فيه خير كثير، لكن الكلام على أنه ينبغي لنا أن نجتهد ونجد ولا نستكثر شيئا من القليل. نحن نعمل قليلا ونراه في حق الله كثيرا، وهو في الحقيقة قليل مهما كان كثيرا. فما على الله من الحقوق لعباده لا تدركه قواهم وقدراتهم. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فأسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يستعملنا في مرضاته وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه. هذا الحديث في جملة من الفوائد، من الفوائد طول قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه مشروعية صلاة الجماعة في النافلة، فإن عبد الله بن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في نافلة لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يديم ذلك. وفيه من الفوائد أن الإنسان قد يمنعه من ترك العمل الصالح وجود من يعينه ويشجع على العمل الصالح، فعبد الله بن مسعود منعه من ترك هذا القيام الطويل مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بيان أثر الصحبة، وأن الإنسان إذا وفق الله له صاحبا يعينه على الطاعة كان ذلك زيادة في الخير له وعون له في الصالح من العمل. وفيه من الفوائد أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد تواضع عبد الله بن مسعود، حيث قال لهؤلاء ما دار في نفسه وخاطره، مع أنه ليس ملزوما أن يخبرهم بذلك، لكن أخبر ليبين أن النبي قام قياما طويلا وأنه ليس من عادته أن يقوم مثل هذا القيام، أي ليس من عادة عبد الله بن مسعود أن يقوم مثل هذا القيام، لكنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه. هذه جملة من الفوائد. ثم ساق المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث حذيفة فقال:
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك.
هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ليس فيه الخبر عن طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. الباب ترجم له المصنف بقوله باب طول القيام في صلاة الليل، وحديث حذيفة لم يذكر فيه طول قيام. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من طريق أبي وائل عن حذيفة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل، أي للصلاة من الليل، يشوص فاه بالسواك. يشوص أي يدلك فمه بالسواك دلكا قويا، فالشوص دلك قوي واستنان قد يكون له صوت، وذلك مبالغة في التنظيف وإزالة ما يمكن أن يكون غير لائق بالمصلي من الروائح الكريهة ونحوها، لا سيما وأن الفم مجرى أشرف كلام وأعظمه وهو كلام رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالسواك لا سيما في صلاة الليل لكثرة القراءة فيها والشاهد فيه فيما يتصل بالباب أن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه ووصف طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم قبل قليل بقراءته البقرة والنساء وآل عمران، ثم الركوع الذي طال حتى كان قريبا من قيامه، ثم الاعتدال الذي طال حتى صار قريبا من ركوعه، والسجود الذي كان قريبا في الطول من قيامه. هكذا يتبين وجه سياق المصنف رحمه الله لحديث حذيفة في باب طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يذكر في ذلك قياما. ويمكن أن يقال إن شوص النبي صلى الله ويمكن أن يقال إن شوص النبي صلى الله عليه وسلم فاه بالسواك يدل على طول القيام، لأن الشوص اعتناء زائد في تطيب الفم وتنقيته، وهذا يكون في العادة لقيام طويل لا لقيام قصير. الحديث فيه من الفوائد حرص الصحابة على رصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها على وجه مفصل، وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد من الليل ويقوم كما قال الله تعالى له في محكم الكتاب: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفيه من الفوائد استحباب استعمال السواك، وهي سنة غائبة في كثير من حياة الناس. السواك جاء فيه من الأحاديث والفضائل والندب ما لم يأتي في غيره من السنن المرافقة للصلاة، فينبغي للمؤمن أن يعتني به وأن يهتم به. فالسواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، أي يحصل بها رضا الرب جل في علاه، فينبغي المؤمن أن يحرص على السواك وليستك بسواك طيب يحصل به المقصود من تطيب الفم وتنقيته وتطهيره. وفيه أن المبالغة في السواك مشروعة عند القيام للصلاة، وأن ما أمر به النبي صلى ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من السواك لا يختص الفرائض فقط، بل في الفرائض والنوافل. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والصلاة هنا تشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الباب، نقف عليه ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة، ونكمل إن شاء الله تعالى ما يسر الله من أحاديث بعد التراويح.
أحسن الله إليكم. يقول: كيفية إخراج زكاة الفطر؟
سنتكلم إن شاء الله تعالى عن زكاة الفطر بالتفصيل في وقتها، لكن جوابا للسؤال، زكاة الفطر صاع من طعام، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، على فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين صاعا من طعام. وجاء في حديث أبي سعيد بيان هذا الصاع نوع الطعام: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر ومن البر ومن الأقط ومن الشعير، هكذا كانوا يخرجونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنه تخرج من غالب قوت البلد، تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد. نعم، وهي بحساب بالحساب المعاصر 3 كيلو، هذا أعلى ما قيل من قياس، وأقل ما قيل من قياس بالحساب المعاصر 2.40 كيلوغراما، كيلوان و40 غراما، هذا أقل ما قيل في الحساب المعاصر، وأكثر ما قيل 3 كيلو. إذا خرج الإنسان 2.5 كيلو وربع 3/4 3 كله مجزي إن شاء الله تعالى، لأنه تقدير تقريبي للصاع. والصاع إذا أردت أن تأتي بصاع لا تحتاج فيه إلى قياس، الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين، يعني إذا عندك رز أو تمر أو أي طعام، شل من هنا 4 مرات، هذه واحدة، ملء اليدين المتوسطتين هذا مد، ثاني ثالث رابع صار عندك صاع، هذا الصاع ما تحتاج لا غرام ولا شيء، من تمر من بر من شعير من الطعام الذي يأكله أهل البلد، هذا هذه طريقة قياس الصاع التي تبرأ بها الذمة. إذا أخرج الإنسان من هذه الأكياس التي أعدت على نحو 3 كيلو كيلوان ونصف فإنه مجزئ إن شاء الله. نعم.
سلام الله عليكم. يقول رجل عنده أسرة في بلده، هل يخرج عليهم زكاة الفطر في مكة؟
زكاة الفطر تتبع البدن، وهي في الأصل على كل إنسان بنفسه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى، فهي مفروضة على كل أحد يقدر بنفسه، وهي تتبع البدن، فمن كان في مكة فليخرجها في مكة، ومن كان في ولو لم يكن من أهلها، ومن كان في بلد من البلدان فيخرجها في البلد الذي هو فيه، لأن زكاة الفطر تتبع البدن، فحيث كان البدن أخرجها. أما بالنسبة لأولادك ومن تخرج عنهم، فإذا أخرجت عنهم إحسانا منك إليهم على الصحيح فإنهم يخرجونها في بلدهم، لا تخرجها في مكة، لا تخرجها في مكة لأنها تتبع أبدانهم وأبدانهم في غير مكة. لكن لو أن إنسانا قال لو عيالي صغار ولو وكلتهم ما أحسنوا إخراجها وأريد أن أخرجها عنهم، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الصلاة على الميت 100,000 صلاة في الحرم؟
الحديث صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقوله صلاة في مسجدي هذا هو في الصلوات التي تؤدى في المساجد، وغالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز لم تكن في المساجد، بل كان يصلي على الجنائز في المصلى خارج المسجد، فالذي يظهر أن المضاعفة لا تكون للصلاة على الميت، إنما تكون في الصلوات المكتوبات وما يشرع لها الجماعات كصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وما إلى ذلك من الصلوات التي يشرع لها الاجتماع في المساجد. أما ما لا يصلى في المساجد فإنه لا يضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي لأصحابه وأخبرهم بموته، مات اليوم رجل صالح أصمح النجاشي، فخرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصفهم وصلى بهم، ولو كانت الصلاة في مسجده 1,000 صلاة لما خرج بهم إلى المصلى، لو كان صلاة الجنازة تضاعف في مسجده صلى الله عليه وسلم لما خرج بهم إلى المصلى. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن قوله صلاة في مسجدي هذا سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي المضاعفة للصلوات المكتوبات فيما يظهر والله تعالى أعلم، وما يشرع في المساجد. أما مكة فإن كل الحرم محل المضاعفة في الصلاة، هل هو خاص بالفرائض دون النوافل؟ من العلماء من يقول إن المضاعفة في الفرائض فقط دون النوافل حتى في مكة، لكن عموما العمل الصالح في مكة أجره أعظم من غيره لاجتماع حرمة المكان، حرمة المكان، كما أنها توجب تغليظ العقوبة فهي توجب الزيادة في الأجر والمثوبة، فإن العقوبة في مكة أعظم منها في غيرها، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يعفى المديون من أضحية العيد؟
الأضاحي سنة لأهل الإسلام، لكنها سنة للقادر، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال من كان ذا جدة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان ذا جدة يعني ذا غنى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فندب النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية في حق من كان قادرا عنده مال يستطيع أن يضحي، أما من لا مال له فإنه لا شيء عليه. ثم إن الأضحية سنة مؤكدة على الصحيح وليست واجبة، وقول من وجد من كان ذا جدة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا على هذا بيان لتأكيد الأضحية، وقد أخذ منه الحنفية وجماعة من أهل العلم وجوب الأضحية على القادر، لكن الصحيح أن الأضحية سنة وليست واجبة. نعم.
الله إليكم، يقول: هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟
الصواب والذي عليه جماهير العلماء أن طواف الوداع لا يكون إلا في الحج، أما من جاء بعمره فإن طاف للوداع فحسن، لكنه ليس واجبا. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات غير عمرة حجته ولم يطف للوداع، ولم يأمر أحدا بأن يطوف للوداع، لكنه في الحج قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والسبب في هذا أن الحج يخرج فيه الحجاج إلى غير البيت، ثمة أعمال تتعلق بغير البيت بمنى ومزدلفة وعرفة، لكن العمرة ليس فيها عمل إلا ما تعلق بالبيت من الطواف به وبين الصفا والمروة، فهو لم يعمل عملا يحتاج أن يكون آخر عهده بالبيت. فلذلك الذي عليه الجمهور أنه لا يجب الطواف طواف الوداع للعمرة، وهذا هو الراجح لعدم الدليل. ومن سوى بين الحج والعمرة واستدل بقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وضع الدليل في غير موضعه، والله تعالى أعلم. فلا يجب على من أتى بعمرة وداعا، لا يجب عليه وداع، لا يجب على من أتى بعمرة وداع، إنما الوداع في حق من أتى حاجا، حتى ولو مكث ما مكث، لو مكث شهرا أو أقل أو أكثر، لكن إن أحب أن يطوف فهو عمل صالح. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن تعريف الاعتكاف.
الاعتكاف لزوم بيت، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. وأعلى المساجد التي يتحقق بها الاعتكاف على وجه كامل تام المسجد الحرام، لقول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذكر الله تعالى من جملة العبادات التي تكون في هذا البيت العكوف. فالاعتكاف يقوم على أمرين: النية ولزوم المسجد، نية الاعتكاف ولزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فيما نستقبل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الصلاة والصفوف منقطعة؟
الصلاة إذا كان الإنسان يصلي في المسجد فانقطاع الصفوف لا يضر في الجماعة، بمعنى أنه يصح الائتمام ولو تباعدت الصفوف. يعني هذا المكان الفارغ اللي خلفنا الآن، لو إن شخص صف في آخره وهذا كله فاضي صحت صلاته ما دام معه أحد لم ينفرد، لم يصلي فذا، لأنه في مكان الجماعة، فالمسجد اتصال الصفوف فيه مستحب ولا يؤثر على صحة الائتمام والجماعة، لكن اتصال الصفوف يشترطه بعض الفقهاء فيما إذا أتم الإنسان خارج المسجد، يشترط للصلاة خارج المسجد أن تتصل الصفوف حتى يصح أن يصلي خارج المسجد. أما داخل المسجد فحيثما صلى ولم يكن فذا، يعني لم يكن منفردا بل معه أحد، فإنه يصح اتمامه، لكن ينبغي أن يتم الصف الأول فالأول، فإن تمام الصفوف وتقاربها وملأها وعدم تفرقها مما يعظم به أجر المصلين، وهو من تمام الصلاة، من تمام صلاة الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تسقط صلاة الجمعة على المسافر؟
المسافر السائر لا تجب عليه الجمعة بالإجماع، لكن المسافر الذي نزل بلدا وسمع الأذان، جمهور العلماء على أنه لا يجب عليه أن يجيب، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يجيب، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر الله تعالى المؤمنين بالسعي إلى ذكر الله، وهذا منهم، فيجب عليه أن يسعى إلى ذكر الله وأن يصلي. وهذا القول له حظ من النظر قوي، إلا أن يكون ثمة عذر، فلا يسوغ أن يسمع الإنسان المؤذن يؤذن والداعي يدعوه إلى الصلاة وهو جالس مقيم نازل مطمئن، ليس ثمة ما يمنعه من إجابة الدعاء، أو ليس ثمة ما يمنعه من إجابة النداء، ولا يجيب. نعم.
الله عليكم. يقول: هل يجوز أخذ الصدقة من الأغنياء وأنا غير محتاج وأقوم بإعطائها للفقراء؟
إذا كان هذا على وجه السؤال فهو مذموم، بمعنى أنك تسأل الناس مالا لنفسك ثم تعطيه الفقراء، هذا مذموم. أما إذا كنت تعين في إيصال المال للمستحقين وأنت تقي نقي، فهذا من التعاون على البر، يعني كونك مثلا تقول: والله أنا أعرف فقير أو مسكين وتوصل إليه، فهذا من التعاون على البر والتقوى. لكن أن تسأل الأغنياء وتأتي إليهم وتطلب منهم ثم تعطيها هؤلاء، هذا غير جيد. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.